That's okay.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فهذه انعطافة في موضوع المحاضرات إلى موضوع طالب به كثيرون، يقولون إنكم تتحدثون جل الحديث عن الشأن العام والهم العام والقضايا العامة، لكن ألا من انعطافة إلى قضايا التعبد الفردية التي ينبغي للمسلم أن يحيط بها علما، لأنها تتعلق بآكد فروض الأعيان بالنسبة له. حديث عن الطهارة وعن نوازلها المختلفة، لا سيما بالنسبة للمغتربين، ولا سيما في منطقة يعيش فيها كثير من المرضى شفاهم الله وعافاهم، ويتعرضون لبعض النوازل الطبية المرتبطة بباب الطهارة. فأردت أن أعقد هذه المحاضرة والتي تليها بإذن الله، أرجو أن نتمكن من أن نغطي هذا الموضوع المهم. سأبدأه بهذا الحديث، خرجه مسلم في صحيحه عن أبي مالك الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. النووي رحمه الله يقول: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. ابن حجر الهيتمي رحمه الله يقول: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام لاشتماله على مهمات من قواعد الدين، بل نصف الدين باعتبار ما قررناه في شطر الإيمان. طيب، سوف نمر مرورا سريعا على ما يتعلق من هذا الحديث بموضوعات التعبد. الصلاة نور لأنها تمنع من المعاصي، لأنها تنير لك الطريق، فتزجرك عن محارم الله عز وجل، تمنعك من المعاصي، وتنهاك عن الفحشاء والمنكر، وتهديك إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به ويسترشد به. وهي كذلك نور يوم القيامة، لقول الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. والصدقة برهان، أي دليل على صحة إيمان صاحبها، وسميت صدقة لأنها دليل على صدق إيمانه وبرهان على قوة يقينه. الصبر ضياء، الصبر المحبوب في الشرع، الصبر على طاعة الله عز وجل، الصبر عن معصية الله تعالى، الصبر أيضا على الكوارث والنوائب وأنواع المكاره في الدنيا. والصبر محمود، لا يزال صاحبه مستضيئا مستهديا مستمرا على الصواب. ابن عطاء يقول: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، إن حقيقة الصبر ألا يعترض على المقدور. أما أن تظهر البلاء لا على وجه الشكوى فإن هذا لا ينافي الصبر. إن الله تعالى قال عن عبده أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، مع أنه اشتكى إلى ربي فقال: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإظهار البلاء لا على وجه الشكوى لا يتنافى مع الصبر المحبوب المحمود، ومن قدم الحمد على الشكوى فليس بشاكل. القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك عند الله عز وجل، إن عملت به كان لك، وإن أعرضت عنه كان حجة عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي كل إنسان يسعى لنفسه، فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها. ولنبدأ بقى في الحديث. الطهور شطر الإيمان. ما وجه كون الطهور شطر الإيمان؟ ياه، إلى هذا الحد تتسع مساحة الطهور لتستوعب نصف الإيمان؟ انتبه، المتحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى وكلامه موزون بما هو أغلى من ميزان الذهب، وما هو أغلى وأضبط وأدق من هذا. ما معنى قوله الطهور شطر الإيمان؟ لأهل العلم توجيهات كثيرة، يعني من بينها أن الإيمان يشمل طهارة الباطن وطهارة الظاهر، والوضوء يطهر الظاهر، فدل هذا على أن الوضوء شطر الإيمان، طهارة متعلقة بالباطن أو متعلقة بالظاهر. أما تعلقها بالباطن أن تطهر نفسك من الرجس من الشرك وأدران الذنوب والمعاصي، هذه طهارة الباطن، الطهارة المعنوية. طهارة الظاهرة، الطهارة الحسية، هذه التي تكون بالوضوء والاغتسال ونحوه. واستشهدوا على هذا في جملة ما استشهدوا به بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: من توضأ فأحسن الوضوء خريت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. استصحب هذا المعنى وأنت تتوضأ. الوضوء عبودية جميلة جدا، لأن تتناثر الخطايا والذنوب مع تناثر قطرات الماء، فتشعر حتى بعدها بخفة، كان فيه ثقل، تستشعر بعد الوضوء بخفة لأنك تخلصت من أحمال وأثقال كانت تنقض ظهرك. أيضا قالوا في توجيه هذا الحديث: الطهارة شطر الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهور. ومستند هذا قول الله سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، الذين كانوا يصلون إلى بيتي المقدس فنزل تحويل القبلة، فقال بعض الصحابة: ما بال إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهذا عذر للماضين وحجة على الباقين. أيضا مما قالوا في توجيه هذا الجزء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قالوا: إن الطهور شطر الإيمان، لأن الطهارة تكفر صغائر الذنوب والإيمان يكفر الكبائر، فصار شطر الإيمان بهذا الاعتبار. توجيه آخر قالوا: الإيمان تخلي وتحلي، تخلية وتحلية. أما التخلي، تخلي عن الشرك بالله فإن الشرك بالله نجاسة، تخلي عن الذنوب والمعاصي فإن المعاصي رجس ودنس ونجاسة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلهذا كان الطهور شطر الإيمان. على كل حال توجيهات كثيرة كلها تقريبا إنما تدور حول فلك واحد، الطهارة. لاحظوا الطهور بالضم، أفعال الطهارة. إنما الطهور، هل عندكم من طهور؟ إن تقتاب الفتح يبقى ما تطهر به، الماء والتراب. فالطهور بالفتح غير الطهور بالضم. الطهور أفعال الطهارة، الطهور ما تتطهر به. أيضا الفرق بين الوضوء والوضوء، يعني الوضوء ما تتوضأ به، والوضوء أفعال الوضوء تغسل وجهك ويديك المرفقين وتمسح رأسك وتغسل رجليك كما هو معروف في أحكام الوضوء. الطهارة تنقسم إلى قسمين، إلى طهارة معنوية وطهارة حسية. أما الطهارة المعنوية كما قلنا طهارة القلب من الشرك والمعاصي ومن كل ما ران عليه. وأما الطهارة الحسية فهي رفع الحدث وإزالة الخبث في أحداث وفي أخباث. شوف التعبير الفقهي ده، ما الذي يراد بهذا وما الذي يراد بذلك؟ رفع الحدث وإزالة الخبث. ما المقصود برفع الحدث؟ أن تزيل الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن، إن كان الحدث أكبر وإن كان الحدث أصغر، يكفي أن تغسل أعضاء الوضوء الواردة في كتاب الله عز وجل مع النية. وإن فقدت الماء أو عجزت عن استعماله استعملت ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا. هذا المراد برفع الحدث. الحدث مش حاجة معينة أصابت حتة في جسمك عايز تطهرها، تم يخرج منك ريح بينتقض الوضوء. الريح ده ما لوثش حتة معينة في الجسم، حتى الحتة اللي خرج منها ما انتش مكلف بغسلها، صح؟ بتغسل حاجة تانية غيرها، بتغسل أعضاء الوضوء. انت بتغسل فقط إذا إيه؟ إذا تبولت أو جئت شيئا من الغائط، لكن الريح فقط ليس منه استنجاء، لكنه يلحق بك وصفا يمنعك من الصلاة. فيأتي رفع الحدث بأن تتوضأ لكي ترفع الوصف المانع لك من الوضوء. أما الأخباث أشياء حسية، إما على بدنك أو على ثوبك أو في مكان صلاتك. ومن أجل هذا قالوا إن الخبث يكون في البدن وفي الثوب وفي المكان. والخبث عندنا ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، وخبث يجب نطحه، تنضح كما تنضح الماء على بول الغلام الذي لم يبلغ أن يأكل الطعام، وخبث يجب مسحه. وهنشوف. طب نبدأ أولا بالماء اللي احنا بنتوضأ به أو بنتطهر به. طهارة بطبيعة الحال تحتاج إلى شيء تتطهر به، كأن تزيل به الخبث أو أن ترفع به الحدث. خلي بالك الماء الذي تحصل الطهارة به الماء الطهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهو الماء المطلق الباقي على أصل خلقته. إيه الفرق بين الماء المطلق والماء المقيد؟ الكرر ده مية، لكن ينفع توضأ بيه؟ الشاي، الخل، العصير، البيبسي، هو سائل زي المية، بس هل يصلح إن احنا نتوضأ بيه؟ هذا ليس ماء مطلقا، فقد إطلاقه، سائل له كثير من مواصفات الماء لكنه فقد كونه ماء مطلقا. عملت عصير ليموناتا وعند الجرك ممكن توضى به؟ لا ما ينفعش. بيبسي ما ينفعش، خل ما ينفعش، لابد الماء المطلق الذي لا يزال على أصل إطلاقه، على أصل صفته التي خلقه الله جل وعلا عليها، سواء أكان نازلا من السماء كالأمطار أو الثلوج الذائبة أو البرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار. قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وصلي لماذا نشأت الشبهة؟ لأن طعم المية المالحة غير طعم المية العذبة. ده لكن الماء المالح الذي هو على أصل خلقتي كذا، غير لو أنا جبت مية وكبيت فيها نص كيس ملح وعملت الملح بيدي ما أصبحتش المية دي صالحة لأن الماء فقد أحد خواصه الأصلية الطعم، لم يعد طعمه طعم الماء المطلق. أما الماء هكذا خلقه الله يجري بين شطين بهذه الملوحة، أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الطهور ماؤه الحل ميتته. طب هنا بعض العوارض. الماء إذا خلطته نجاسة، مية خلطتها نقطة بول نزلت في شوية مية، الماء إذا خلطته النجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح، فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله. نزل شوية بول على مية فالمية أصبحت ريحتها نتنة، أو تغير لونها أو تغير طعمها، فهذا لا يرفع الحدث، ما ينفعش تتوضى به ولا يزيل الخبث، ما ينفعش تغسل به التوب أو تغسل به منطقة أصابتها نجاسة من بدنك أو تطهر به مكان الصلاة سواء أكان كثيرا أو قليلا. يبقى إذا خالطت الماء نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح، فهذا الماء نجس لا يستعمل لا في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث. طيب إذا خالطته النجاسة في نجاسة جديدة وما غيرتش أوصافه، مش باينة لا على اللون ولا على الطعم ولا على الريح، قال لك يفرق بين الكثير والقليل. إن كان الماء كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، وإن كان قليلا ينجس ولا تحصل به الطهارة. طب إيه معيار القلة والكثرة؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. القلة أنت عارفين مش القلة بتاعت الصعيدة اللي هي صغيرة كده بيشرب فيها مية، لا، يعني ما تقله بمشقة، يعني ترفعه كده، إناء كبير في ماء عشان ترفعه كده عايز مجهود، عايز واحد بتاع كمال أجسام عشان يقدر يرفعه من على الأرض. يعني قدر بعض أهل العلم قال لك حوالي 160 لتر، وبعضهم قال إنها توصل يعني تصل إلى 200 لتر. أنتوا عارفين الصفيحة حوالي 10 صفايح أو 8 صفايح مية. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن أقل من كده إذا أصابته نجاسة فإنه يفقد طهوريته فلا يكون طاهرا في نفسه ولا مطهرا لغيره. في الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طب الماء إذا خلطته أشياء طهرة زي الصابون، صابون طاهر، الشامبو لو نزل شوية شامبو في المية تغير شكل المية، هل هذا الماء فقد طهوريته؟ الماء إذا خلطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة، شوف حجم التغير، إذا غلب هذا التغير على الماء حس دائما الرجل يقول دي مية مطلقة، لون الصابون أو لون المادة المخالطة طغت على الماء فغيرته فأفقدته إطلاقه، إذا غلب عليه المخالط فهذا لا يصلح أن يكون تتطهر به في رفع الحدث، لكن يمكن أن تستخدمه في إزالة الخبز. لو مية فيها صابون، هو إيه اللي حصل؟ بس لسه خضرة سبحان الله. قلت لنا يا حبيبي أقول إن شاء الله حاضر. بسم الله. ما خلطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار صبغا أو حبرا أو خلا أو مرقا ونحو ذلك، وما طبخ فيه طاهر فتغير به، فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل، لا نعلم في ذلك خلافا. الحالة الثالثة أن يتغير الماء المطلق بشيء من الطاهرات، تغير خفيف لم يخرج به عن مسمى الماء، كالماء الذي خلطه شيء من الصابون فغير لونه أو زعفران فغير رائحته، لكن لا يزال اسم الماء يشمله، ففيه الطهارة، ففي الطهارة به خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على أن الماء المتغير بالطاهرات ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله رواية عن الإمام أحمد أنه طاهر مطهر، التغيير الخفيف لا يضر، فلا تزال تستطيع أن تتوضأ منه وأن تغسل به ثيابك وأن تستخدمه في رفع الحدث وفي إزالة الخبث. وده اختيار شيخ الإسلام رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، واختيار أيضا اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين. طب الماء المستعمل في الطهارة، الماء اللي هو بيتناثر منك لما تتوضأ كده، في مية بتتناثر أو إذا كنت بتتوضأ داخل إناء فالماء الذي يسقط منك استعمل في الطهارة، هل هذا الماء نجس ولا طاهر؟ زمان كانت الناس بتتوضأ داخل إناء، فالماء الذي توضأ به نزل محفوظا في إناء، هل هذا الماء المستعمل لا يزال طاهرا أم أنه ليس بطاهر؟ الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضي والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل الخبث ما دام لم يتغير منه أحد أوصاف الماء الثلاثة، الريح أو اللون أو الطعم. وهو قال، ومن الأدلة على هذا، الصحابة كانوا إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على ماء وضوئه، كانوا يقتتلون على ماء وضوئه، والنبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه عندما كان مريضا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، فإذا كان المؤمن لا ينجس طاهر فيبقى طاهر قابل طاهر، المؤمن لا ينجس والماء طاهر، فطاهر قابل طاهرا فكيف ينجس؟ فالصواب أنه لا يزال على أصل طهوريته. في المسألة طبعا موضوع خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الراجح أن الماء المستعمل طاهر، وإن كان استخدام غيره أولى خروجا من الخلاف. دايما يندب دعوة المكلف إلى العمل بالأحوط خروجا من خلاف أهل العلم، حيث يأتي بالعبادة على نحو تكون مقبولة عند الجميع. سؤر الكلب، لو عندك إناء والكلب شرب فيه وفي شوية مية بقين من سؤر الكلب، سؤر الكلب نجس وكذلك الخنزير. الكلب في الباب حديث أبي هريرة طهور أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أهل العلم اختلفوا في نجاسة الكلب، هل النجاسة خاصة بالفم واللعاب أم أنها عامة تشمل ذلك وتشمل جميع بدن الكلب وأعضائه؟ والراجح أن نجاسته خاصة بفمه ولعابه، لأن النجاسة حكم شرعي ناقل عن الأصل، الأصل الأشياء كلها الطهارة، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن أصل الطهارة، فلا يحكم به إلا بنص أو إجماع. شيخ الإسلام عرض هذه المسألة عرض جميل فقال أما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على 3 أقوال. قول الأول أنه طاهر كله حتى ريقه، وهذا مذهب مالك. أنه نجس كله حتى شعره، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. الثالث أن شعره طاهر وريقه نجس، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه، ولعل هذا القول الثالث هو أصح الأقوال وأسعدها بالصواب. فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك. إذا الكلب تحشحش فيه كده فأصابك من عرقه أو من رطوبة شعره أو جسده لا يؤثر هذا، لأن هذا طاهر، النجاسة مرتبطة إيه؟ بالفم واللعاب فقط. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. أما الخنزير فإن سوره نجس لنجاسته وخبثه وقذارته، وقد قال تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس، تعبير القرآن الكريم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. طب المية المتغيرة بصدأ،
المواسير مصدية، فالمية نزل لها اللون بتغير. هل الماء الذي تغير بصدأ يعتبر طاهرا أو غير طاهر؟ في كثير من الأحوال يتغير لون الماء بسبب مروره بالمواسير القديمة أو التي تحمل صدأ، أو بسبب طول بقائه في بعض الأواني التي تحفظه كالخزانات والقدور ونحوها، فيميل لونه إلى الحمرة. فتغير الماء في هذه الحالة كما قلنا إن كان التغير بشيء نجس فهو نجس بالاتفاق، وإن كان بشيء طاهر لا ينفك عنه الماء، ما نقدرش نفصل الماء عنه، كالتغير بالتراب أو أوراق الشجر اللي هي نازلة على بحيرة، أو تغير بطول المكث بسبب مكثه في مقره، هذا طاهر مطهر باتفاق أهل العلم، إلا إن خرج عن مائيته كأن صار طينا مثلا، ويدخل في هذا التغير بالصدأ لأن الماء لا ينفك عنه، لا يزال اسم ماء. أما إذا كان التغير بشيء ينفك عنه الماء زي ما قلنا التغير بالشاي أو الصابون أو الشامبو، فإن كان التغير كثيرا سلبه اسم الماء المطلق هذا لا يحصل به التطهر، أما إن بقي على مسماه فهو طاهر مطهر. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. آخر حاجة نختم بها ونكمل أسبوع جاي نعم إن شاء الله، بعض الأدوية والعطور المشتملة على الكحول أو مواد التعقيم المشتملة على الكحول ينبني الحكم فيها على الخلاف في نجاسة الخمر. من قال إن الخمر نجسة يحكم بنجاسة هذه المواد، ومن أهل العلم من ذهب إلى نجاسة الخمر أنها نجس حسا ومعنى، نجاسة حسية ونجاسة معنوية. ولعل الراجح القول بطهارتها طهارة حسية، اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وله وكثير من المحدثين، وله حظ من النظر. الصحابة عندما حرمت الخمر أين أراقوا الخمر؟ في الشوارع، وسيم بيمروا في الشوارع دي، لو الخمر زي مية المجاري ما كانش سمح النبي أنها تراق في شوارع المدينة، والناس بتمشي والنساء يعني ثيابهم طويلة، وبعض الناس قد لا ينتبه لتقصير ثوبه فيصيب ثوبه من هذه النجاسة ما يصيبه. فلعل أرجح الأقوال أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. فإن كان ذلك في علاج يتناوله المريض أو يشربه أو يحقن في الوريد، وكانت نسبة الكحول يسيرة لا يظهر له أثر، فلا حرج في استعماله. إذا كانت النسبة من الكحول المضافة إلى الدواء نسبة قليلة جدا، مهما شربت من الدواء لا يغيب عقلك. مناطق التحريم السكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، أما إذا لم يسكر كثيره مهما شربت منه فهذه النسبة القليلة لا تغير حكم الشراب ولا تغير حكم الدواء. يبقى أي دواء في نسبة كحول صغيرة جدا لا تؤثر على عقلك مهما شربت منها وأكثرت، فإن هذه النسبة اليسيرة لا تحرم هذا الدواء ولا تحرم هذا الطعام. أما إن كان كثيرا بحيث يؤثر على عقل متعاطي هذا علاج حرام، وجاء في قرار المجمع الفقهي للمريض التناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال منها، ووصف ذلك طبيب ثقة أمين في مهنته. دي قضية تانية، لو النسبة كبيرة حتى لكن ما عندناش دواء تاني بديل، واتفق أهل التخصص أن هذا هو الطريق الوحيد
لي يعني للتداوي من هذه العلة، فقد جاء قوله تعالى: وقد فصلكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن شاء الله في الأيام، في يوم الاثنين إن شاء الله تكلم على البوية اللي الناس بيشتغلوا تبقى على إيده إيه بقايا بوية من الشغل مثلا، أو المانيكير بالنسبة للنساء، أو يعني كثير من القضايا المعاصرة التي أرجو أن نتعرف عليها. اللي عنده أعضاء وأطراف صناعية عافانا الله وإياكم، كيف يكون وضوءه وكيف تكون طهارته؟ واحد عمل تركيبة أسنان، طقم أسنان، ولما يتمضمض يا ترى لازم يخلع الطقم ده ولا ما يحتاجش إن هو يخلعه؟ الحريم اللي بيركبه أظفار صناعية يا ترى دي علاقتها بالوضوء إيه؟ ها؟ الوشم، الرموش الصناعية التي يستخدمها النساء للتجميل علاقتها بالوضوء، الدهونات والكريمات والمساحيق علاقتها بالطهارة إيه؟ القسطرة وما يسمى بالشرج الصناعي، القسطرة معروفة اللي هي ماسورة تدخل في العضو الذكري عشان تطلع المية، إنما الشرج الصناعي إن واحد جاله مشكلة في القولون ففتحوا له فتحة جنب كده أصبح بيه يخرج منها فضلاته بدلا من إخراجها من المكان الطبيعي بتاعها. دي حكمها شرعا إيه؟ غسيل الكلى وأثره على يعني على الطهارة أنواعه إيه؟ المسح على الخفين وعلى الحذاء وعلى الجوارب، المسح على الجبس، لو واحد عامل جبس حاطط دراعه ولقيته فيه جبس أو فيه لصقات طبية أو لفائف ونحوها، المسح على الباروكة، الشعر المزروع. طبعا الباروكة نقول إن الباروكة في أصلها طبعا أنها محرمة، لكن قد يرخص فيها في حالة لو زال الشعر بالكلية، أصبح المرأة ليس فيها شعر بالكلية بسبب تعاطي أدوية يعني سرطان أو نحو، فمن أهل العلم من رخص في هذه الحالة وقال هذا من جنس يعني إزالة الدمامة ورفع العيب وليس من جنس التماس المزيد من الحزن، المزيد من الحسن إذا زال أصل الشعر بالكلية. على حال يعني عندنا قضايا كثيرة نصبر عليها ونتعلمها إن شاء الله مع بعض لحد ما نأتي على معاقد هذا الأمر إن شاء الله. فقنا الله وإياكم، شكر الله لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.